بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأنا يوم أمس بالكلام على المباحث اللغوية، وقلت إنها لا تتعلق فقط بكتاب الله، وإنما هي متعلقة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهما من المباحث الأصولية التي تحتاج إلى اللغة، ولذلك قدمها كثير من الأصوليين على مباحث الكتاب والسنة وغيرهما من المباحث الأخرى. وقلت إن بعض الأصوليين أدرجها في مباحث الكتاب، لأن معرفة الكتاب متوقفة على معرفة اللغة، فذكر المباحث اللغوية في مباحث الكتاب، ولكن المنهج الأول أقوم وأسد. والمباحث اللغوية الذي يهمنا منها ما يتعلق بالأصول، وقلت إن الأصوليين توسعوا فيها بما لم يتوسع به اللغويون، يعني ذكروا بعض ما يعرفه اللغويون أو يتعرض له اللغويون، ثم زادوا مباحث أخرى لم يتعرض لها اللغويون. فاللغوي لا علاقة له بمدلول الأمر، هل هو للوجوب أو لغير الوجوب. العربي ما يعرف هذا، حينما كان يتكلم العربي في الأمر ما يتكلم هل يفيد الوجوب أو لا يفيد الوجوب. هذا أمر تكلم عنه الأصوليون، لم يتكلم عنه اللغويون. يعني لو فتحت القاموس، قاموس لا علاقة له بمدلول الأمر، هل يدل على الوجوب أو يدل على الندب أو يدل على الإباحة أو يدل على غير ذلك من المعاني الكثيرة التي تلد لها صيغة تفعل. وأما الأصوليون فتعرضوا لهذا وبينوه. نعم، والمباحث الأصولية مشتملة على مباحث كثيرة. بعض علماء الأصول يتوسع فيها توسعا كثيرا، وبعضهم يختصر. والسبب في هذا كما يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، أن أصحاب الصناعات حينما يخوضون في فن من الفنون، يعني اللغوي حينما يريد أن يتكلم في موضوع أصول الفقه لا بد أنه يفيض في موضوع اللغة، والفلسفي أو المنطقي حينما يريد أن يتكلم في أصول الفقه لا بد أن يتوسع في علوم المنطق. بطبيعة البشر تجده بلا شعور يقحم كثيرا من المباحث المنطقية في مباحثه الأصولية. نعم، فقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، كثير من الناس توسع في جانب من الجوانب ولم يتوسع في الجانب الآخر، والسبب في هذا أنها صنعته ومعارفه، ولذلك يحاول إقحامها في كل موضوع يخوض فيه. فبعض الكتب توسعت جدا في موضوعات اللغوية، وبعض الكتب اختصرت جدا للسبب الذي ذكرته لكم. لكن الجميع تقريبا ممن كتب في الأصول كتابة كاملة، الجميع اتفقوا على بعض المواضع اللغوية، مثل الحقيقة والمجاز والاشتراك ومفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، المفهوم والمنطوق والعموم، الأمر والنهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والبيان والظاهر والمؤول. اتفق الجميع على ذكرها لأنها أمور أساسية في موضوع أصول الفقه. وأول مبحث من المباحث التي تعرض لها هو الحقيقة والمجاز. الحقيقة والمجاز مكان بحثهما في كتب البلاغة، وأظن أن أكثركم قد قرأ هذا ويعرفه. الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له، والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له. فالعرب حينما يعني وضعوا كلمة الحمار وضعوها للحيوان الذي يمشي على أربعة قوائم الذي ينهق، هكذا وضعوا كلمة حمار. فإذا استعملنا هذه الكلمة فيما وضعوها له، رأينا حمارا فقلنا هذا حمار، استعمال حقيقي. وإذا رأينا إنسانا بليدا أو أخذ بعض هذه الصفات فسميناه حمارا. يكون هذا الاستعمال استعمالا مجازيا، استعمال اللفظ في غير ما وضع له. والحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الحقيقة حقيقة لغوية، وحقيقة عرفية، وحقيقة شرعية. الحقيقة اللغوية لا خلاف بين العلماء في وجودها، عندنا حقائق لا يختلف الناس حولها، السماء هي السماء، والأرض هي الأرض، جدار جدار، إنسان إنسان، حقائق لغوية لا يختلف الناس حولها ولا تحتاج لبحث كثير. وأما الحقيقة العرفية فيتقسم إلى قسمين: حقيقة عرفية عامة وحقيقة عرفية خاصة. الحقيقة العرفية العامة ليست مقتصرة على فئة معينة من البشر، وإنما هي عامة يعرفها الناس جميعا. وأما الحقيقة العرفية الخاصة فهي مقتصرة على فئة من البشر، الأطباء عندهم حقيقة عرفية، والصيادلة عندهم حقيقة عرفية، والفقهاء عندهم حقيقة عرفية، والأصوليون عندهم حقيقة عرفية، وهكذا كل أرباب فن عندهم معارف خاصة تسمى حقائق عرفية. الحقيقة العرفية العامة تنشأ من أحد أمرين: إما أنها تنشأ من، يعني هي في أصلها حقيقة لغوية، ولكن العرف صيرها حقيقة عرفية، تنشأ بأحد أمرين: إما بتخصيص الكلمة ببعض مسمياتها، تخصيص الكلمة اللغوية ببعض مسمياتها، وإما باستعمالها استعمالا مجازيا بحيث يشتهر هذا المجاز وتصير الحقيقة اللغوية معه غير معروفة أو غامضة. النوع الأول تخصيص الكلمة ببعض مسمياتها، مثل كلمة الدابة. الدابة في لغة العرب تطلق على كل ما يدب على الأرض، سواء كان يمشي على رجلين أو يمشي على أربع أو يزحف على بطنه. قال الله تعالى: الله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. كله دابة، كل ما يدب على الأرض يسمى دابة. هذه الحقيقة اللغوية، لو فتحت القاموس تجد كلمة دابة، دببة، دابة، ما يدب على الأرض. وأما العرف فلم يستعمل الدابة كاستعمال اللغويين لها، وإنما خصصها بذوات الأربع. إذا قلت دابة في أي مكان من الأمكنة أمام أي شخص من الأشخاص فإنه يفهم من هذه الكلمة ما يمشي على أربع، أيا كان الذي يمشي، سواء كان حصانا أم كان حمارا أم كان فيلا، بأي معنى ما يمشي على الأربع والذي يسمى دابة. وأما الثعبان ما يستعمل، ما يستعمل في العرف العام كلمة دابة فيه، ثعبان ثعبان، زواحف. والذي يمشي على الرجلين الإنسان ما يسمى دابة. ولذلك لو قال أحد الأشخاص لزميله: يا دابة، يزعل ولا ما يزعل؟ يزعل. ومن حق يقول له: يا أخي هذه حقيقة لغوية، الدابة لكل ما يدب على الأرض. يقول له: لا، نحن الآن ما نستعمل حقائق اللغوية، هذه الحقيقة اللغوية صارت غير مستعملة، خصصها العرف بذوات الأربع. إذن الحقيقة العرفية العامة، ومن حقه أن يطالب، يعني لو اشتكى عليه أمام القاضي وكان المتكلم يعرف هذا الأمر يعذره القاضي لأنه أساء إلى مخاطبه، يجب عليه أن يخاطب الناس بما تعرفوا عليه. نعم. وإذا فتحنا هذا الباب كثير من الكلمات خصصها العرف وهي في ظاهرها إساءة إذا استعملناها بحقيقتها اللغوية. إذن الحقيقة العرفية العامة تنشأ من أحد أمرين: إما تخصيص الكلمة ببعض معانيها، تخصيص الكلمة ببعض معانيها وليست خاصة بفئة معينة من البشر. والشيء الثاني أن تستعمل الكلمة استعمالا مجازيا ويشتهر هذا المجاز. إذا رجعنا إلى الوراء إلى الدروس الأولى وهي تعريف الحكم الشرعي، قلنا في تعريف الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، وقلت في ذلك الوقت الأحكام الشرعية لا تتعلق بالذوات، فقول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم ظاهر الكلام أن الحكم تعلق بالذات، ونحن درسنا في تعريف الحكم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، لابد أن نفهمه على أنه حرم عليكم نكاح أمهاتكم. الخمر حرام أي حرام شرب الخمر، فإذا كلمة الخمر حرام هذا ما يصح أن يتعلق الحكم بالذات، والحكم يتعلق بالعمل، لكنه استعمل استعمالا مجازيا، علقوا الحكم بالذات مع أن الحكم يتعلق بالفعل، وهذا المجاز اشتهر وانتشر بحيث لو سألت أي إنسان في الدنيا سواء كان فقيها أو غير فقيه ما حكم الخمر؟ يقول لك الخمر حرام. ما حكم الربا؟ الربا حرام. وهذا أمر عام ليس مخصوصا بطائفة معينة من البشر، يعرفه كل البشر. فإذا الحقيقة العرفية العامة تنشأ من أحد أمرين، إما أنها تنشأ من تخصيص الكلمة ببعض مسمياتها، وإما أنها تنشأ من اشتهار المجاز في الكلمة بحيث صارت الحقيقة فيه غير مستعملة. وأما الحقيقة العرفية الخاصة فهي ما يتعارف عليه فئة خاصة من البشر، الأطباء عندهم عرف كما ذكرت قبل قليل، الفلاسفة عندهم عرف، الأصوليون عندهم عرف، اللغويون عندهم عرف، الفقهاء عندهم عرف. كلمة القلب تستعمل الأطباء هذه الكلمة في الكتلة اللحمية الموجودة في صدر الإنسان، إذا بلأي طب يقول له قلب على طول يفهم القلب اللحمي الموجود في صدر الإنسان. لو ذكرت هذه الكلمة أمام الأصوليين القلب يقول لك القلب هذا قادح من 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 قوادح العلة، هذه بحث من مباحث العلة، بحث من مباحث العلة، ما يعرف الكتلة اللحمية التي يتكلم عنها الأطباء. لو ذهبت إلى الفلاسفة وقلت لهم كلمة القلب، ذكرت كلمة القلب أمامهم يقول لك القلب نحن عندنا بحث متشعب معقد، مكان الإدراك في الإنسان أين يكون؟ هل مكان الإدراك في الإنسان هو الدماغ العقل هنا، أم أن مكان الإدراك هو الصدر، أم أن مكان الإدراك هو القلب؟ إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، والإنسان في صدره يحس بالضيق ويحس بالفرح، ينشرح صدره ولا ينشرح، أين مكان الإدراك؟ هل مكان الإدراك الصدر، مكان الإدراك القلب، مكان الإدراك الدماغ العقل، إيش هو مكان الإدراك؟ طبعا الفلاسفة يتكلمون في هذا ويخوضون فيه خوضا متشعبا كبيرا، وكتب خاصة ألفت في هذا الموضوع، الروح القلب الصدر العقل أين هو مكان الإدراك؟ إذا هذا اصطلاح خاص للفلاسفة اصطلاح لمن يخوض في هذه المعاني. نعم تأتي إلى علماء البلاغة يتكلمون على القلب بمعنى آخر غير المعاني التي نتكلم عنها جميعا، إذا بلا العشاق تجدوا يتكلمون على القلب بمعنى غير المعاني التي يتكلم عليها الناس جميعا. إذا هذه اسمها حقيقة عرفية خاصة، حقيقة عرفية خاصة. وطبعا في له هو حقيقة لغوية، له حقيقة لغوية وله حقيقة عرفية خاصة. وأما الحقيقة لغوية، حقيقة عرفية عامة، حقيقة عرفية خاصة، وإن شئت قل حقيقة لغوية حقيقة عرفية وتقسم إلى قسمين، حقيقة عرفية عامة وحقيقة عرفية خاصة. وأما الحقائق الشرعية فقد وقع فيها خلاف بين العلماء، لا سيما بين المعتزلة وأهل السنة. ولا أريد أن أتعرض لهذا الخلاف، ويجب أن أقول إن الحقائق الشرعية تنقسم إلى قسمين: حقائق شرعية فرعية، وحقائق شرعية دينية اعتقادية. الحقائق الشرعية الفرعية مثل الحقائق المتعلقة بالأعمال: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. الصلاة هي في اللغة الدعاء، هي في أصلها حقائق لغوية، ولكن استعملت استعمالات خاصة، استعملت استعمالات مجازية مستمدة من الشرع. الحقيقة العرفية مستمدة من العرف، الحقيقة اللغوية مستمدة من اللغة. الشارع جاءنا بعبادة اسمها الصلاة. العرب ما كانوا يعرفون الصلاة كما نعرفها نحن اليوم، الأفعال والأقوال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، ما كانوا يعرفونها، وإنما يعرفون الصلاة الدعاء، كما قال الأعشى ميمون بن قيس: تقول بنتي وقد يممت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع. إيش البيت الثاني؟ أن يقولي مثل الذي صليت واغتمضي، ليس نسيت الكلمة أول، وإيش عليك الذي صليت فاغتمضي يوما فإن لجنب المرء مضجعة، يعني ادعي لي بما دعوتي، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع. الصلاة في اللغة هي الدعاء، هكذا يفهمها العربي. الشرع لا، جاء وقال الصلاة كلمة أخرى، وضعها على شيء آخر وهو العبادة المعروفة، وهو العبادة المعروفة، بحيث لو أطلقت كلمة الصلاة اليوم ما أحد يفهم منها الدعاء. تقول له أين أخوك، أين أبوك، أين، يقول لك يصلي يعني عم يدعي، ما أحد يفهم منا هذا الكلام. حقيقة صارت حقيقة شرعية، أصل الكلمة لها حقيقة لغوية ثم استعملت استعمالا شرعيا. الزكاة هي النماء والبركة، لكنها استعملت في الشرع بإخراج مال مخصوص عن مال مخصوص بشروط. الصيام في اللغة هو الإمساك، واستعمل في الشرع بإمساك معين، إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذن هو في الأصل حقيقة لغوية، هو حقيقة لغوية، إلا أنه استعمل استعمالا شرعيا لعلاقة. قالوا الصلاة مشتملة على الدعاء، الصلاة مشتملة على الدعاء، فلاشتمالها على الدعاء الذي هو جزء منها أطلقت كلمة الصلاة على هذا الذي نعمله، العبادة المعروفة، من إطلاق الاسم الجزء على الكل. نعم، وهكذا في بقية الأمور الشرعية. إذا أنا عندي حقيقة شرعية فرعية المتعلقة بالأعمال التي يعملها الإنسان، حقائق شرعية جاء بها الشرع استعملت استعمالات مجازية بالنسبة للغة، لا حقائق لغوية إلا أنها استعملت استعمالات مجازية لكن مصدرها الشرع وليس العرف. يعني ربما يقول قائل إيش، طيب إيش الفرق بينها وبين كلمة حرمت الخمر حرام؟ قل هناك المصدر العرف، والمصدر هنا الشرع، الشارع هو الذي جاء بهذه العبادات بهذه العبارات. وربما قال بعض العلماء لا، هذه ليست حقائق لغوية وإنما هي حقائق شرعية جاء بها الشرع لا علاقة لها باللغة. ولا مانع من هذا، وجهات نظر مختلفة وأقوال متعددة في المسألة الواحدة، ولكن المفهوم كله واحد، حقيقة شرعية مستمدة من الشرع. هل هي مجاز لغوي أو ليست مجازا لغويا، موضوع آخر هذا. وأما الحقائق الشرعية الدينية الاعتقادية فهي الكلمات المستعملة في العقائد، مثل كلمة الإيمان، كلمة الإسلام، كلمة النفاق. هذه الكلمات حقائق لغوية وما زالت مستعملة في حقيقتها اللغوية، يعني جاء الشرع بهذه العبارات موافقة لما تعارف عليه أهل اللغة. الإسلام هو الاستسلام والانقياد، الإيمان هو التصديق والإذعان، النفاق هو الخروج عن الطاعة أو الخروج عن المنهج المطلوب له ظاهرا وله باطن. مستعملة بمعانيها اللغوية، حقائق شرعية دينية لكنها موافقة للحقائق اللغوية. طيب حي واحد يقول لي، طيب ليش تسمينا حقائق شرعية دينية؟ لماذا سميناها حقائق شرعية دينية أو اعتقادية؟ السبب في هذا أن صحيح علماء اللغة تكلموا على الإسلام وقالوا الاستسلام والانقياد، لكن الشرع حينما جاء بهذه الكلمة جاء بها وتوسع في معناها، بحيث لو كانت للكلمات ألوان لوجدت لكلمة الإسلام لونا آخر يختلف عن لون الإسلام الموجود عند اللغويين، لا شك في هذا. صحيح هي ما زالت مستعملة في أصل معناها، لكن هذه الكلمة جاء بها الشرع وغطت على المعنى اللغوي، بحيث لو ذكرت كلمة الإسلام اليوم ما عاد يفهم الناس أنها حقيقة لغوية، يقول لك والله الإسلام في اللغة كذا، لا يفهم هذا مسلم هذا ليس بمسلم. الحقيقة اللغوية غطيت، وإن كانت الحقيقة الشرعية موافقة للحقيقة اللغوية، إلا أنها كما ذكرت لو كانت للكلمات ألوان لوجدت لونا للكلمة الإسلامي في الاصطلاح غير اللون الموجود لكلمة الإسلام في اللغة. وأما المجاز فينقسم إلى قسمين، وكلكم أظن تعرفون، كل من درس البلاغة أو مبادئ البلاغة يعرف هذا. المجاز استعمال الكلمة كما ذكرنا في غير ما وضعت له، إما أن يكون التجوز في الكلمة، في الكلمة الواحدة، كلمة الحمار وضعت للحيوان الذي يمشي على أربع الناهق، إذا أطلقنا هذه الكلمة على إنسان ما لبلادته أو لكسله أو لسبب آخر يكون التجوز في الكلمة، الكلمة استعملتها في غير ما وضعت له، هذا يسمى المجاز المرسل. المجاز المرسل لابد له من علاقة ولابد له من قرينة. وأما المجاز الثاني العقلي، ليس التجوز في الكلمة، الكلمة لا يوجد فيها مجاز، مثل ساجر النهر نهر، سال الوادي سال الوادي. الوادي هو اسم للمكان المنخفض بين مرتفعين بين جبلين، المكان المنخفض يسمى بالوادي. الوادي لا يسيل، إذا نظرنا إلى الوادي ما يسيل الوادي، ولكن يسيل الماء في الوادي، والعرب يقول سال الوادي. كلمة سال مستعملة في حقيقتها، سيلان الماء سال يسيل مستعملة في حقيقتها، والوادي مستعملة في حقيقتها. إذن أين المجاز؟ قال المجاز هنا في إسناد السيلان للوادي. المجاز ليس في المفرد، ليس في الكلمة، وإنما في الإسناد، هذا يسمى مجاز عقلي، مجاز عقلي. إذن عندي مجاز مرسل وعندي مجاز عقلي. المجاز المرسل والتجوز في الكلمة، والمجاز العقلي هو التجوز في الإسناد، في المركب ما يأتي في الكلمة الواحدة، أسندنا شيئا لشيء يستحيل أن يصدر هذا الشيء عن هذا الشيء. طيب إيش نحن نستفيد من مباحث الحقيقة والمجاز في أصول الفقه؟ قال نحن نستفيد من هذا، إذا تعارضت الحقيقة مع المجاز وجدنا عبارة في كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في أقوال الناس في الوصايا في الأوقاف، وجدنا عبارة تعارض لها معنى حقيقي ولها معنى مجازي، لها معنى حقيقي ولها معنى مجازي، ماذا نعمل؟ وكلا المعنيين محتمل، يحتمل أنه أراد المعنى الحقيقي ويحتمل أنه أراد المعنى المجازي. إذا وجدت قرينة تدل على إرادة المجاز فلا شك في أننا نستعمل الكلمة استعمالا مجازيا، ومن باب أولى إذا وجدت قرينة تدل على أن المراد بالكلمة المعنى الحقيقي. وإذا لم توجد قرينة فإما أن يشتهر المجاز أو لا يشتهر. فإذا لم يشتهر المجاز ألست في الاستعمال الحقيقة؟ ألست في الاستعمال الحقيقة؟ لو قلت للناس رأيت حمارا، معنى ذلك أنني كنت أمشي، أول ما يفهم الإنسان كنت أمشي في الشارع فرأيت الحيوان المعروف. ألست في الاستعمال الحقيقة؟ ألست في الاستعمال الحقيقة؟ ما لم تقم قرينة تفرض علينا أن نستعمل الكلمة في غير ما وضعت له. فإذا وجدت قرينة تدل على استحالة استعمال المعنى الحقيقي عند ذلك أعدل إلى المجاز. كما لو قلت لكم وجدت بحرا في المسجد، وجدت بحرا لحد وجدت بحرا أو رأيت بحرا، البحر البحر، البحر هو البحر، ما تفهم مني إلا كلمة البحر، تقول والله فلان يوم أمس ذهب إلى الساحل ونظر إلى البحر. هكذا يجب عليك أن تفهم. الأصل في الاستعمال الحقيقة. ولكن لو قلت لك رأيت بحرا في المسجد، المسجد ما يصير فيه بحر. نعم، رأيت بحرا في المسجد، فكلمة في المسجد قرينة تفرض عليك أن تصرف الكلمة عن معناها الحقيقي إلى معناها المجازي. يجب عليك أن تصرفها عن معناها الحقيقي إلى معناها المجازي. نعم، إما أن تكون القرينة من هذا القبيل، يعني مستحيل أن يكون موجود في البحر، أو تكون الأمر متعلق بمعتقد، أو يكون الأمر متعلق بالمعتقد. حينما نسمع قول الله تعالى غضب الله عليهم، غضب الله عليهم، يقول إيش يعني غضب؟ إيش يعني غضب؟ ما هو الغضب؟ نحن عندنا في المباحث في العلوم العقلية شيء اسمه المقولات العشر. من جملة المقولات العشر مقولة الزمان، المكان، الفعل، الانفعال، أي كيف، الكم، مقولة الفعل والانفعال. أنا إذا أتيت بالنار وضعت فوقها إبريقا من الماء، النار يؤثر في الماء بالحرارة، ترتفع درجة حرارة الماء إلى أن يصل درجة الغليان. النار فاعلة، النار فاعلة والماء منفعل، في عندي فعل وعندي انفعال. إذا وجدت إنسانا أمامي فغزيته بالدبوس يقفز، فعلي هذا يقال له فعل، وأما عمله يقال له انفعال. تجد بعض الفئات المعينة من المجتمع، طيب إيش رأيك بكرة أشغل لك كل فقهاء المساجد والخطباء، إيش بتكلم كلمة إلحادية، فتجد ثاني يوم المنابر كلها تكلمت على هذه المسألة، استماعهم واتفاقهم فعل وعملنا انفعال. الدنمارك لما نشرت الصور المسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام فعل، وما عملناه نحن انفعال، ما عندنا أفعال، نحن عندنا انفعال، انفعلنا ونسينا بعدين كأنك لم تسمع ولم يقل، اعتدنا على اللطم. انفعال ليست أفعال من قبلنا وإنما هو انفعال. ما وش يعني الغضب؟ الغضب فعل ولا انفعال؟ انفعال. تلطم واحد كف بينفعل، تهزه بالدبوس بينفعل، تسرق فلوسه ينفعل، انفعال. الغضب ليس فعلا، ما بيكون الإنسان قاعد والله جاء على بالي أغضب، ما يغضب، انفعال. الغضب من مقولة الانفعال. وهل الله تعالى ينفعل؟ هل ينفعل الله تعالى؟ هل ينفعل؟ لو أن كل من في الأرض انقلبوا إلى كفار، يعني إيش صار؟ ما صار شيء. أهل الأرض والأرض لا توجد لهم نسبة رياضية أمام ملك الله وعظمة الله، ما في نسبة رياضية، ما توجد نسبة رياضية، حط فاص تحط وراها أرقام من الآن إلى أن تقوم الساعة، ما في نسبة. النسبة الرياضية تأتي في المحصورات في المتناهيات، أما لا متناهي ما له نسبة رياضية نهائيا. فكيف ينفعل الله تعالى؟ ولذلك يقول العلماء مستحيل أن تحمل هذه الكلمة على ظاهرها. والذين يخوضون في هذه الأمور الصفات غيرها من العامة أو من الناس الذين يريدون تشتيت كلمة الأمة ما يعرفون مدلولات الكلام. العلماء ما أولوا هذه الكلمة باختيارهم، يجب عليهم أن يؤولوها. الله تعالى لا ينفعل، إذن إيش معنى الغضب؟ غضب الله عليهم، قال هذه إذا غضب ماذا يلزم من الغضب؟ يلزم من الغضب العقاب، يلزم من الغضب العقاب. فأول الغضب بلازمه، أول غضب بلازمه. استعملوا استعمالا مجازيا. أنا يعني لو أردت أن استعمل الكلمة استعمالا حقيقيا أقول الله تعالى انفعل. يستحيل أن نحمل الكلمة على معناها الحقيقي، والقرينة الموجودة في هذا استحالة هذا على الله تعالى، هذه القرينة، استحالة هذا على الله تعالى قرينة. الرحمة، ما هي الرحمة؟ الرحمة رقة تعتري القلب. خرج إنسان من بيته فوجد بنت صغيرة عمرها 10 سنوات عارية عم تتنظف الشارع من أجل أن تأخذ لقيمات تعيش من أجلها. ليفترض أن هذه الصورة حقيقية، وموجود في الدنيا هذا، موجود من امتهن هذه الأعمال لابتزاز المال، وموجود من يعمل هذا العمل لفقر، موجود في الدنيا. ماذا يصير عند الإنسان؟ يرق، يعتري قلبه رقة فيرحم هذه البنت. الرحمة فعل ولا انفعال؟ الرحمة انفعال، الرحمة انفعال. رأى قطة دعست عليها السيارة، وكلمة دعسة عربي فصيح، دعستها السيارة يتألم، أو وجدها تموء بصوت يستثير الشفقة والرحمة، يتأثر ينفعل. إذن الرحمة انفعال. إذا رحم الإنسان ماذا يعمل؟ إذا رأيت هذه البنت الصغيرة ماذا تعمل؟ تحسن إليها. ولذلك أول العلماء الرحمة بلازمها. في عندي كلام، في عندي كلام، في عندي لازم الكلام، في عندي لازم وفي عندي ملزوم. إذا وصلنا إلى الدلالات إن شاء الله نتكلم على هذا، ما أظن نتكلم عليها، يعني ما يدركنا، ما يكفينا الوقت للوصول إليها. في دلالة اللزوم، دلالة اللزوم، دلالة المطابقة، دلالة التضمن، دلالة اللزوم. أنا أؤول الكلمة بلازمها، لأنه يستحيل في معتقدي أن أطلق كلمة الرحمة على الله تعالى، لأن الرحمة انفعال وليست فعلا، وليست فعلا. بينما إكرام الله تعالى لعباده كرم فعل يفعله الإنسان، ما أحتاج لتأويله. الكلمات أو الصفات التي لا أحتاج لتأويلها يجب علي أن أجريها على ظاهرها، وأما الكلمات التي يستحيل على الله تعالى أن يوصف بها فنؤولها. وموضوع التأويل تعرفونه جميعا، فيه مذهب، بعض المذاهب يجريها على ظاهرها دون تشبيه لله تعالى بخلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني هو كما وصف نفسه وله صفة اتفقت بالاسم مع صفاتنا ولكنها تختلف في الحقيقة، شيء يليق به، شيء يليق به. وإما أننا نؤولها على النحو الذي ذكرت، والذي يدعو إلى هذا التأويل هو استحالة هذه الأوصاف على الله سبحانه وتعالى، وقس عليها بقية الأمور. نعم. يا عبدي مرضت فلم تعدني. قال كيف تمرض وأنت رب العزة؟ الله يعلمنا التأويل، الله يعلمنا كيف نؤول. في الحديث القدسي يا عبدي مرضت فلم تعدني، قال كيف تمرض وأنت رب العزة، هذا كلام الله تعالى، ما هو كلام البشر، ليس من صنع الرواة. كيف تمرض وأنت رب العزة، يعلمنا الله تعالى. قال مرض عبدي فلم تعده، نسب مرض العبد لنفسه لرفع شأن العبد، مجاز، علمنا الله تعالى. قال هو لا يمرض، يستحيل على الله المرض، مرض عبدي فلم تعده، ولو عدته لوجدتني عنده. لازم تتمة الكلام، وكيف يجدك عنده وأنت رب العزة، نفس الكلام. قل يا عبدي كما علمتك تأويل الشق الأول، أول الشق الثاني، عاد موكل كلمة تتعلم فيها كيف تؤولها، أم تستعمل القياس. كما علمتك تأويل الشق الأول أول الشق الثاني. الله جالس في المستشفى، وفي أي مستشفى، وفي أي غرفة، وفي أي دولة، وفي أي قارة، كلام يأباه العقل السليم، الإنسان العاقل المفكر يأبى هذا، لا يمكن أن يفهم هذا أبدا، لأنه يتنافى مع المنهج، يتنافى مع المنهج. إذن لوجدتني عنده لوجدت رحمتي عنده. وإيش الفرق بين هذا وبين قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا؟ شيء واحد، المجيء هو أن تنتقل الذات من مكان إلى مكان، فيفرغ المكان الأول منها ويشتغل بها المكان الثاني، وهذا محال على الله تعالى، لأن هذا من صفات وخصائص الأجسام المحصورة، والله تعالى ليس كذلك. ولذلك قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتي، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك، في سورة النحل. ولكن الذين يخوضون في هذا يذكرون بعض الآيات وينسون الآيات الأخرى، يقولون نفسر القرآن بالقرآن حينما يكون الكلام موافقا لأهوائهم، وأما إذا كان الكلام غير موافق لأهوائهم فلا يفسرون القرآن بالقرآن، يمنعون تفسير القرآن بالقرآن. وجاء ربك يقولون هذا جاء مجيء حقيقي وهو الانتقال، فإذا ذكرت له الآية الثانية ما ينكر أنها موجودة في القرآن لكنه يتعامى عنها، ما يذكرها. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك. ولذلك لو فتحت أي كتاب من كتب النحو وجاء ربك أي وجاء أمر ربك، فسروا القرآن بالقرآن وليس من قبل أنفسهم. يعني هذا الكلام جرنا له المجاز. إذن أنا إذا سمعت الكلمة إذا كان هناك قرينة حملت الكلمة على ما تدل عليه القرينة، لم توجد قرينة ألست في الاستعمال الحقيقة، ألست في الاستعمال الحقيقة. ولا أنتقل إلى المجاز إلا عند القرينة، وهذه القرينة إما أن تكون ملفوظة وإما أن تكون معتقدا أو غير ذلك، القرائن كثيرة لا نهاية لها. وجدت القرينة فأصرف الكلمة عن حقيقتها، عن معناها الحقيقي إلى معناها المجازي. وأما إذا اشتهر المجاز وتعارض مع الحقيقة، الحقيقة ما زالت مستعملة والمجاز اشتهر، والمجاز اشتهر، فماذا أعمل في هذه الحالة؟ اختلف العلماء، منهم من قال، منهم من قال يرجح المجاز لاشتهاره بين الناس، ومن العلماء من قال ترجح الحقيقة لأنها الأصل، ومن الناس من توقف في هذا، يقول ما أعمل أحد الأمرين إلا بدليل. وكل الأقوال هذه محتملة، إذا اشتهر المجاز والحقيقة ما زالت مستعملة، مثل كلمة الطلاق، مثل كلمة الطلاق. الطلاق والإطلاق من القيد، واستعمل في الشرع بمعنى حل عقدة الزوجية، إطلاق سراح الرهائن، إطلاق المساجين، كله بدل مستعملا اليوم. والطلاق الرجل لامرأته أيضا مستعمل المجاز. فإذا سمعنا هذه الكلمة على ماذا نحملها؟ إذا وجدت قرينة انتهى الوضع، رجل قال لزوجته إنها طالق، ما في شك أنه هذا مستعمل في الطلاق الشرعي. وأما إذا لم توجد قرينة عند ذلك تأتي الأقوال التي ذكرتها. هذا بالنسبة للحقيقة والمجاز. والذي يريد أن يتوسع في هذا أو الأدلة، نحن الآن نذكر الكلام بدون أدلة، أنا أذكر لكم هذه المباحث كلها من أول ما بدأنا إلى الآن بدون أدلة، أنا أملي عليكم ما قاله الأصوليون في نهاية مباحثهم أو في نهاية المطاف، وكل كلمة ذكرت لها دليلها، موجود أدلة تقرؤونها في الكتب الكبيرة في أصول الفقه، كل كلمة فيها أدلة وفيها مناقشة، يعني ماذا نقول نحن وماذا يقول غيرنا ومن الذي يرجح قوله، مذكور هذا في الكتب الكبيرة. ومباحث المجاز والحقيقة مكانها الأصلي هو كتب البلاغة. الموضوع الثاني هو موضوع الاشتراك في اللغة. الاشتراك هو أن توجد عندنا كلمة تستعمل في معنيين، مثل كلمة الخال تستعمل في أخي الأم وتستعمل في الخال الذي هو الشامة في الوجه وله معاني كثيرة. كلمة الجون تستعمل في الأبيض والأسود. كلمة السدفة تستعمل في الظلام والضياء. العين تستعمل في العين التي نبصر بها، وتستعمل في الجاسوس، يقال نشر الملك عيونه في البلد يعني نشر جواسيسه، تستعمل في العين نبع الماء، العين الجارية نبع الماء، تستعمل في الذهب والفضة، ولها معاني متعددة. المشترك توجد فيه خلافات متعددة، أولا في جوازه خلافات بين الأصوليين، ثانيا في وقوعه خلافات، ثالثا في استعماله في الشرع. أما من حيث الجواز فقد قال العلماء ما في مانع يمنع، لا من عقل ولا من عرف ولا من شرع، من استعمال الكلمة في معنيين، للناس أن يتواضعوا على استعمال كلمة واحدة في معنيين، وقد تواضع العرب على استعمال بعض الكلمات في معان متعددة. وأما من حيث الوقوع فقد وقع في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمال الكلام اللفظ المشترك في معنيين، والليل إذا عسعس أي أقبل وأدبر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، والمصور أو الصورة تطلق على ما له ظل وشاخص يعني التماثيل، وتطلق على الصورة المرسومة على الورق، والصورة المرسومة على الورق. والاشتراك دعت إليه الضرورة، يعني ماذا وضع العرب أو غير العرب في كل لغات العالم، لماذا وضعت الكلمة لمعنيين؟ قال لأن المعاني في الدنيا لا نهاية لها، لا نهاية لها، في كل دقيقة تخرج معنا معارف جديدة لها معاني. وأردنا أن نقسم الاحتمالات الناتجة عن استعمال الحروف في أي لغة من اللغات. حروف اللغة العربية 28 حرف، لو افترضنا أنه يوجد عندنا كلمة مكونة 28 حرف بيطلع معنا كلمة واحدة، لكن لو أخذنا الحرف الأول مع الثاني والأول مع الثالث والأول مع الرابع والأول مع الخامس، تعرفوا هذه معادلات رياضية، والأول والثاني مع الثالث والأول والثاني مع الرابع والأول والثاني مع الخامس والأول والثاني والثالث مع الرابع وهكذا، بيطلع معنا أعداد كبيرة جدا لكن محصورة، لفظة أنها بلغت الملايين محصورة. إيش بتعمل الملايين من الكلمات أمام المعارف الموجودة اليوم؟ معارف الحاسب الآلي اليوم ما عاد في شيء يجمعها، أي جانب من جوانب الكون أو الحياة المعارف الموجودة فيه ما في قاموس يسعها، لابد من وجود الاشتراك، كلمة تستعمل في عدد من المعاني. والذي يهمنا نحن الأصوليين في هذه المسألة، إذا ورد لفظ مشترك، إذا ورد لفظ مشترك فماذا نعمل به؟ إذا جاءنا لفظ مشترك ماذا نعمل به؟ هل نحمله على كل معانيه أو نعتبره من قبيل المجمل لا يجوز العمل به حتى يأتي البيان؟ أولا، إذا وجدت قرينة تصرف اللفظ إلى بعض المعاني التي وضع لها فهذا لا خلاف بين العلماء في استعمال اللفظ في المعنى الذي دلت عليه القرينة، كقول الله تعالى في مدح المؤمنين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. ونحن درسنا كلمة الظن سواء كانت في اللغة أو في الاصطلاح أدراك الطرف الراجح، لما تكلفنا على المدركات في أول محاضرة وثاني محاضرة، إذا استعملنا كلمة الظن في هذه المعاني سواء كان في معنى اللغوي أو في معنى الاصطلاحي، هذا ليس مدحا وإنما هو ذم. الذين يظنون يعني ما عندهم يقين، يعني ما عندهم يقين، وإنما هو ظن أو ظن غالب مثل بعض. قال لما ذكره الله تعالى في مدح المؤمنين ولا يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا كان جازما ومصدقا بوجود الله تعالى ووحدانيته وغير ذلك من الأمور المطلوبة منه في الإيمان، قال هذا قرينة تصرف اللفظ المشترك اللي هو الظن الموضوع لليقين والموضوع للمعاني التي ذكرناها. قال نصرفه إلى معنى اليقين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي الذين يوقنون أنهم ملاقوا ربهم. ظن لفظ مشترك، لكن وجدت قرينة وهي أن الله تعالى ذكره في سياق المدح، أنه ذكره في سياق المدح، ولذلك لا يمكن حمله على معنى التردد في المدرك في الإيمان، وإنما على معنى الجزم به، فهو محمول على اليقين لا على الظن الظاهر من العبارة، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. وإذا لم توجد قرينة وجاءني لفظ مشترك، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وتابعه جمهور الأصوليين قال أنا أستعمل لفظ المشترك في معنيي. لماذا تستعمل؟ قال الاحتياط، قد يراد المعنيان وقد لا يرادان، قد يراد المعنيان وقد لا يرادان. فإذا سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، قال الإمام الشافعي يحمله على كلا المعنيين، يدخل فيه النحات ويدخل فيه الرسام الذي يرسم على الورق وليس له نفور، ليس له تجسيم، يعني يطلق على ما له ظل وشاخص وعلى ما ليس له ظل ولا شخص، وكلاهما يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وهناك أحاديث كثيرة متعددة فيها لفظ مشترك، الإمام الشافعي أنا أحمله على كل معانيه، سواء كان له معنيان أو معاني متعددة أحمله على كل معاني احتياطا لاحتمال الإرادة. وذهب بعض الأصوليين إلى التوقف، قالوا هذا من قبيل المجمل، لا يمكننا أن نستعمله في كلا معنيه، لابد أن نستعمله في أحد المعنيين، لابد أن نستعمله في أحد المعنيين، وهذا لا يصار إليه إلا بقرينة، فإذا لم توجد القرينة فإننا نعتبره من قبيل المجمل. والكلام دائما، الكلام الذي نقوله في أصول الفقه دائما نقول هل هذا من قبيل المجمل أو هذا من قبيل المبين، هذا في أصل الكلمة حينما تأتي، لكنه ما من مجمل في الشرع إلا وبين، ما من مجمل في الشرع إلا وبين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فنحن حين نتكلم على المجمل نتكلم على في أصل ورودي، في أصل ورودي. الله تعالى قال السارق والسارق فاقطعوا أيديهما، من أين نقطع اليد؟ من رؤوس الأصابع إلى الكوعين يد، ومن رؤوس الأصابع إلى المرفقين يد، ومن رؤوس الأصابع إلى المنكب يد، فمن أين نقطع يده؟ والقطع يحتمل أن يكون الفصل والإبانة أقطعها نهائيا، ويحتمل أن يكون الشق، كما لو أنني قطع بعض اللحم، قطع بعضه يعني فرق بعضه عن بعض، ما قطعه كله وإنما جرح يده هكذا، ما المراد بالقطع؟ المعاني الثلاثة لليد محتملة، ومعاني الفصل والإبانة والشق محتمل، ما الذي يراد به؟ بيّنته السنة، القطع من الكوعين أو الرسغ. إذن قبل أن يأتي البيان يقول بعض العلماء إنه مجمل، الكلام على ما قبل البيان، كلام على ما قبل البيان. نفس الشيء يقال في المشترك وفي غيره من المباحث، قاعدة عامة احفظوها، كل مكان قيل فيه مجمل ومبين الكلام كله يريد أن يبين لي ما هو الإجمال وما هو البيان، لأنه ورد في القرآن آيات مجملة لكنها بينت في أماكن أخرى. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. أول الآية لا، هذه اللي قبلها، الآية اللي قبلها، ما عليها ما في إشكال. الواحد لما بيجي بيقول له احكي لي إيش مثال للإدغام بفكر بفكر ما بيطلع له مثال بالقرآن كله، ما يطلع المثال بالقرآن كله، معروف الآية إلا ما يتلى عليكم حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. إيش الذي يتلى علينا؟ ما عاد نستطيع ناكل شيء نهائيا، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. مجمل ما نعرف ما هو الذي سيتلى علينا. حتى نزل قول الله تعالى في الآية التي بعدها أو الرابعة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، بينت لنا ما هو المحرم. والسنة زادت الأمر بيانا، ما من مجمل إلا وبين، ما من مجمل إلا وبين. نعم. ووسائل البيان عند الإمام الشافعي في المشترك قال: أحمله على كل معاني احتياطا. غير الإمام الشافعي بحث عن قرائن أخرى تبين ما هو المراد من قول النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. كلهم عندهم أحكام شرعية متعلقة بالتصوير، ولكن هل هي مأخوذة من حمل المشترك على كل معانيه أم أنها مأخوذة من قرائن خاصة أخرى؟ نحن نتكلم في المشترك، كلامنا الآن خاص في المشترك، فنقول: قال الشافعي ومتابعوه: أحمل المشترك على جميع معانيه احتياطا. وغير الشافعي قال: لا، أنا أعتبر هذا من قبيل المجمل وأبحث عن قرينة أخرى تحدد لي المعنى المراد من قول النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقل هذا في كل مشترك ورد في القرآن أو السنة أو في أقوال العلماء نفس الشيء أيضا. إذن المشترك جائز وواقع، وإذا ورد فإننا نحمله على جميع معانيه احتياطا، وقال بعض الأصوليين يتوقف في معناه حتى نجد له بيانا في مكان آخر من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المبحث الثالث من مباحث اللغة، تكلمنا على الحقيقة والمجاز المشترك، المبحث الثالث هو المنطوق والمفهوم. المنطوق والمفهوم، وهو من أهم المباحث اللغوية. ما أقول أهم المباحث اللغوية، وأنا أقول من أهم المباحث اللغوية. المنطوق هو ما يدل عليه اللفظ في محل النطق، ما يدل عليه اللفظ المنطوق به. لو قلت لك اجلس، لو قلت لك اجلس، كنت واقفا، قلت لك اجلس، ايش معناها؟ واضح، يعني اترك القيام واجلس. انا قلت له اجلس. واحد زميله للمخاطب قال له: يقول لك لا تقم. انا قلت له لا تقم، انا قلت له لا تقم. يقول: نهاك عن القيام. انا نهيته عن القيام؟ تلفظت بهذا انا؟ ما الذي تلفظت به اللي خرج من فمي؟ اذا هذا هو المنطوق، ما يدل عليه اللفظ الذي نطق به المتكلم، ما يدل عليه اللفظ الذي نطق به المتكلم ويسمى المنطوق. فلو قال له قال لك لا تقم، أقول له: أخي أنا ما قلت هذا، لا تخولني ما لم أقل، ما نطقت بهذا أبدا أنا، الذي نطقت به اجلس. لكن بواسطة العقل، بواسطة العقل نفهم شيئا آخر، وهو أنه لا تبقى واقفا، لا تضطجع، وإنما اجلس. هذا مفهوم بواسطة العقل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني لا يتنجس إذا نزلت فيه نجاسة بالشروط المعروفة عند الفقهاء. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني إذا كان أكثر من قلتين، يعني إذا كان أقل من قلتين. والنبي ما تكلم على هذا، هل نطق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ قال إذا كان أقل من قلتين إيش يصير فيه؟ لا. هل نطق خرج من فمه صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء أكثر من قلتين إيش حكمه؟ إذا المنطوق ما هو؟ المنطوق إذا بلغ الماء قلتين فقط، هذا هو الذي نطق به النبي عليه الصلاة والسلام. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل، لا يحمل الخبث، لم يحمل الخبث، يعني لا يتنجس بملاقاة النجاسة. طيب، لكن بقانون العقل، بقانون العقل، إذا بلغ الماء قلتين لا يتنجس، إذا بلغ 100 قلة من باب أولى. لكن هل نطق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ ما نطق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أبدا. إذا كان أقل من قلتين يعني يتنجس بقانون العقل. هل نطق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ لم يتكلم. هذا يسمى المفهوم، يسمى المفهوم من الكلام. إذا كل كلمة يقولها المتكلم على وجه الأرض لها منطوق ولها مفهوم. مثل الظن لما تكلمنا عنه، إيش قلت لكم لما تكلمنا على الظن؟ من كان حاضر؟ كل ظن إيش يلازمه في الذهن؟ وهم. ذكرت هذا، كل ظن في الكون يلازمه وهم، لا بد منه. ما دام ظن معناه فيه لازم وهو الوهم. وأما العلم لا لازم له لأنه ما في تردد. كل كلمة ينطق بها المتكلم في الكون لها منطوق ولها مفهوم، لها منطوق ولها مفهوم. هذا المفهوم تارة يوافق في حكمه حكم المنطوق، تارة يوافق في حكمه حكم المنطوق، وتارة يخالف في حكمه حكم المنطوق. فإذا قرأنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فإذا بلغ 100 قلة من باب أولى لا يحمل الخبث، هذا مسكوت عنه، ما نطق به الشارع صلى الله عليه وسلم، وإنما فهمناه بقانون العقل. وحكمه أيضا أنه لا يحمل الخبث وافق حكم المسكوت عنه حكم المنطوق به، وافق حكم المسكوت عنه الذي فهمناه بقانون العقل حكم المنطوق به، كلاهما لم يحمل الخبث، حكم واحد. هذا يسمى مفهوم الموافقة، هذا يسمى مفهوم الموافقة. وأما إذا كان أقل من قلتين، إذا كان أقل من قلتين فإنه يتنجس. إذا بلغ قلتين لا يتنجس، إذا كان من أقل من قلتين يتنجس. هذا يسمى الحكم المستفاد من المفهوم هنا مخالف للحكم الموجود في المنطوق، ولذلك سميناه مفهوم المخالفة، سميناه مفهوم المخالفة. إذن عندي بكل كلمة لها منطوق ولها مفهوم. إذا رأيت فقيرا فأعطه هذه الليرة، إيش معناها؟ معنى إذا لم يلق فقيرا ما يعطيه، إذا لقي فقيرا أعطاه، إذا وجد غنيا ما يعطيه. منطوق ومفهوم، منطوق ومفهوم. إذا دخلت المسجد فصلي ركعتي التحية، يعني إذا دخلت البيت تصلي ركعتي التحية؟ لا، كل كلمة يقولها الإنسان لها منطوق ولها مفهوم. نعم، طبعا بالتراكيب. مفهوم الموافقة له أقسام، ومفهوم المخالفة أيضا له أقسام. مفهوم الموافقة لا خلاف فيه بين العلماء، مفهوم الموافقة لا خلاف فيه، يعني إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ 100 قلة من باب أولى لا يحمل الخبث. قال الله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني من باب أولى أنه لا يضربهما، لأنه نهي عن التأفيف للإيذاء. فإذا كان الإيذاء المستفاد من التأفيف حراما، فأن يكون الضرب الذي يوجد فيه أذى أبلغ من أذى التأفيف من باب أولى أنه حرام. مفهوم الموافقة لا خلاف فيه بين العلماء، ومفهوم الموافقة هو الذي يسمى في مباحث القياس القياس الأولوي، القياس الأولوي. من حقك أن تقول هذا مفهوم موافقة أولوي، ومن حقك أن تقول هذا قياس أولوي. مفهوم الموافقة إما أن يكون المفهوم أولى بالحكم من المنطوق ويسمى فحوى الكلام، ويسمى فحوى، وقد يسمى بتسميات أخرى مثل القلتين والمئة قلة. ألا تتنجس القلال المئة أولى من ألا تتنجس القلتان، هذا اسمه فحوى الكلام. فلا تقل لهما أف، يعني يحرم الضرب، هذا مسكوت عنه، ما نطق به الشارع، لكن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، يسمى فحوى الكلام. وقد يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق به، مثل قول الله تعالى الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا. هذا ظاهر أن الذي فقط يأكل أموال اليتامى، واحد قال والله أنا ما أكل مال اليتيم لكني أخذه وأستعمله في القمار، أستعمله في السهر، أتصدق به، قلنا له كله سواء، المنهي عنه إتلاف مال اليتيم. الذين يأكلون أموال اليتامى ليس المراد به الأكل، الأموال ما تؤكل، وإنما المراد به إتلاف أموال اليتامى، والإتلاف بأكلها أو بإنفاقها أو بأي وسيلة من الوسائل متساوي، كله إتلاف، الإتلاف إتلاف، المهم أن اليتيم خسر أمواله. هذا يسمى لحن الخطاب، وقد يسمى بتسميات أخرى اصطلاحية للعلماء أن يصطلحوا بما شاءوا على ما شاءوا، ولا مشاحة في الاصطلاحات. المهم الذي يجب أن نعرفه أن المفهوم، أن مفهوم الموافقة تارة يكون أولويا وتارة يكون مساويا. وأما مفهوم المخالفة فالكلام فيه طويل. أولا في حجيته، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ هل يحتج بمفهوم الموافقة؟ يعني إذا نطق الشارع بكلام وفهمنا منه حكما يخالف حكم المنطوق به، هل يحتج به؟ والشيء الثاني، الذين قالوا بمفهوم الموافقة ذكروا له شروطا كثيرة متعددة حتى يتحقق القول بمفهوم المخالفة. والشيء الثالث، مفهوم المخالفة متعدد، له أقسام متعددة 7 أو 8 أو 10، نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم. لكن بالنسبة للمنطوق، المنطوق نسيت أن أتكلم عنه، إما أن يكون من قبيل النص، وإما أن يكون من قبيل الظاهر، وإما أن يكون من قبيل المجمل. الكلام المنطوق به إما أن يدل على المعنى المراد دلالة قطعية غير قابلة للتردد، مثل قول الله تعالى قل هو الله أحد، يدل على الوحدانية لا خلاف بين العلماء في هذا المعنى، دلالة قل هو الله أحد على الوحدانية دلالة قطعية لا مجال فيها للتردد. محمد رسول الله تدل على محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب النبي الهاشمي الذي جاء للأمة، دلالة قطعية لا تحتمل غيرها، لا تحتمل غيرها. أحد زملائنا في الأزهر صار نبيا، صار نبي، وكان رجل صالح مصلي صائم حافظ القرآن، لكن جنة، ما كنا نعرف جنونه أولا، جنة، وقال إنه نبي. فقلت له يا أخي الله تعالى يقول محمد رسول الله، ما كان اللي هو قال محمد بن عبد الله، قال محمد، أنا هو اسمه محمد، قال ما قال محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن، أنا محمد. إيه نعم، يعني هذا الدلالة قطعية وقالها كذا، كيف لو كانت الدلالة ظنية؟ دلالة بحانة، ذكرت هذا المثال من أجل هذا، يخطر في بال الناس شيء من هذا القبيل، والمتنبئون كثر يدعون أنهم أنبياء. فدلالة محمد على محمد صلى الله عليه وسلم دلالة قطعية غير قابلة للتردد، هذا اسمه دلالة النص، دلالة النص. وإذا فتحتم بعض كتب الفقه تجدون الشراح أو أصحاب المتون أو الفقهاء يقولون وهذه الآية نص في المسألة، هذه الآية نص، يعني أن دلالتها أن دلالتها من قبيل دلالة النص، الدلالة القطعية. من لا علم عنده يقول هذا يعني نص، يعني نص من النصوص، نص من النصوص. نعم، يعني افهم. الآن كثير من الناس الذين يعلقون على الكتب يشرحون الكلمات الاصطلاحية بالمعنى اللغوي، بمعنى، وما أكثر هذا، أي أكثر الكتب تفتحها تقرأ في التعليق تجد شيء تشيب له الرؤوس، تجيب له الرؤوس. فهذا نص في المسألة، هذه الآية نص يعني أن دلالتها على المسألة دلالة قطعية غير قابلة للتخلف. هذا الحديث نص في المسألة يعني أن دلالته دلالة قطعية غير قابلة للتخلف. دلالة الثانية دلالة الظاهر، له دلالة ظاهرة راجحة عندي لكنها تحتمل الطرف الآخر، مثل قول الله تعالى أو لامستم النساء، يغلب على ظني، يغلب على ظن الشافعي والشافعية أن المراد باللمس هو الجس باليد أو لامستم النساء، لكن ألا يحتمل أن يكون المراد منها الجماع؟ قل احتمال وارد، وقد استعملت في اللغة بمعنى الجماع، فالاحتمال وارد، لكن أنا الغالب على ظني أنا أن المراد باللمس هو الجز باليد. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الراجح على عندنا نحن الشافعية أن القرى هو الطهر، أن القرى هو الطهر. لو قيل لي أما يجوز أن يكون المراد منه الحيض؟ أقول له نعم، وقد استعمل في لغة العربي بمعنى الحيض، بل استعمل في الأحاديث بمعنى الحيض. لكن الذي رجح عندي من الترجيح بين الأدلة أن المراد به الطهر، هذه تسمى دلالة الظاهر. ولذلك يقول وهذه الآية ظاهرة، مو يعني بينة، الذي يفهمها فهما لغويا يقول يعني بينة واضعة، لا، يعني أن دلالة هذه الآية على المعنى الذي نريده دلالة من قبيل الظاهر، أي أنها هي الدلالة الراجحة وتحتمل الدلالة المرجوحة، وتحتمل الدلالة المرجوحة. والنوع الثالث من أنواع الدلالة في المنطوق هي دلالة المجمل، أن يدل اللفظ على معنيين دلالة متساوية، مثل دلالة القطع فاقطعوا أيديهما، المراد باليد هل من رؤوس الأصابع إلى الكوعين أو من رؤوس الأصابع إلى المرفق أو من رؤوس الأصابع إلى المنكب. هذا قبل البيان، احفظوا دائما هذه القاعدة، التمثيل بالمجملات في القرآن أو السنة قبل البيان. نعم، ونحن نريد أن نفهم المراد، هذا يقال دلالة المجمل، يحتمل كلا المعنيين، ما نعرف. القرء قبل البيان هو مجمل، اللمس قبل البيان أو لامستم النساء هو مجمل. لابد لك أن تدرس الآية وتدرس ما قيل فيها من شعر أو ما ورد فيها من أحاديث، ما ورد من آيات أخرى، بدك تقارن بينها وبين ما ورد من النظائر المشابهة لها، وبعد ذلك ترجع أحد المعنيين. قبل البيان يقال له مجمل، بعد البيان ما عاد يقال له مجمل، صار اسمه مبينا. إيش تقابل كلمة النص من المدركات؟ ونحن قسمنا المدركات إلى علم وإلى ظن وإلى شك. كلمة النص تقابل العلم، وكلمة الظاهر تقابل الظن، وكلمة المجمل تقابل الشك. التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. إذن إذا صار الراجع عندي من 51% إلى 99% ظاهر، 100% نص، 50% شك، مثل المدركات تماما. المدركات علم وظن وشك. العلم 100%، الظن من 51% إلى 99%، ويقابله في الذهن يلازمه الوهم من 49 إلى 1 إلى الواحد. نعم، لأنه إذا صار صفر نقطع بكذبه عند ذلك، صار مقابل للعلم. نعم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وغدا إن شاء الله نتمم الكلام على المفهوم والخلاف فيه وشروط العمل به. نعم نعم. الأخ هذا سألني سؤال، إيش سؤال؟ موضوع الاستحالة والجيلاتين والنجاسات وما شابه هذا. تبوا يا أخوة، موضوع خارج عن, 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 عن بحثنا، ما له علاقة بالأصول، إنما مسألة فقهية. الاستحالة موضوع خلافي بين الفقهاء، هل الاستحالة مطهرة أم ليست مطهرة؟ يعني أن تنقلب النجاسة من حالة إلى حالة أخرى خرجت عن الحالة الأولى لم يعد لها مساس بها أبدا، مثل استحالة الخمر إلى خل، التركيب الكيميائي للخل يختلف عن التركيب الكيميائي للخمر. هذا له صيغة كيميائية وهذا له صيغة كيميائية، يختلف عنه اختلافا كليا. عند الجمهور أو عند بعض الفقهاء الاستحالة مطهرة بحالات مخصوصة فقط، استحالة الخمر إلى خل، استحالة الجلد النجس بالدباغة. نعم، لا العطر ما هو استحالة، بحالات مخصوصة. وما وراء هذا الاستحالة غير مطهرة، الاستحالة غير مطهرة. يعني لو احترقت النجاسة عند الشافعية النجاسة الرماد يكون نجسا، وإذا أصاب شيئا نجسه، والدخان يكون نجسا، فإذا تراكم على شيء نجسه، والاستحالة ليست مطهرة. وعند الحنفية وبعض الفقهاء قالوا الاستحالة مطهرة، فإذا استحال الخنزير إلى ملح وقع في ملح واستحال مع مرور المدة الزمنية الطويلة، يقول أبو حنيفة صار طاهرا، لأن حقيقة الملح تختلف عن حقيقة الخنزير، الحقيقة الخنزيرية ذهبت منه ما عاد في حقيقة. ولو أننا تتبعنا أقوال الفقهاء، يعني أنا لو نجيب جواب يعني عارض، المسألة واسعة والكلام فيها طويل، وأتمنى لو كان عندي وقت حتى أشرحها من جميع جوانبها. لو تتبعنا أقوال الفقهاء لوجدنا أن الفقهاء يقولون بالاستحالة في مواطن كثيرة متعددة، في مواطن كثيرة متعددة. ودائرة الخلاف بين الذين يقولون بالاستحالة والذين لا يقولون بها الدائرة ضيقة، الدائرة ضيقة. وأنا من حوالي عدة شهور زرت بعض المقالع في أندونيسيا، الأشجار التي ردمت منذ ملايين السنين قد استحالت إلى صخر، أشجار شجرة كاملة موجودة أمامك، تفتح التراب القشرة صارت ترابا، ولب الشجرة صار صخرا، وله أشكال كثيرة متعددة. وأندونيسيا تعتبر أكبر الدول التي تهتم بهذا الموضوع. دخلت إلى أحد المتاحف، أحد الفنانين عنده متحف ضخم كبير جدا كالقرية، كله أشجار لكنها صارت صخورا. فأنا قلت لمن معي الآن، أنا يعني نظرتي تغيرت إلى الاستحالة، هذا صخر الآن قطعا حجر في عمره 5 ملايين سنة، عمره أحضرت معي قطعة شجرة صغيرة عمره 5 ملايين سنة، فإذا زادت عن 10 ملايين تتحول لكريستال. الكريستال الطبيعي غير الكريستال الصناعي، نحن كان في ظننا أن الكريستال هو الكريستال الصناعي الذي يصنع في بعض الدول الأوروبية، لكن في الكريستال في كريستال طبيعي. بعد 10 ملايين، من 10 ملايين فما فوق يبدأ الصخر يتحول لكريستال، ليس كل صخر، بعض الأنواع تحول لكريستال. وكلما زادت الملايين كلما زاد نقاء وصفاء وزاد سعره. فلا، هل ترى لو كان خنزيرا قد استحال إلى صخر؟ نفس الكلام، هذه مواد عضوية، هذه مواد عضوية، يكون يبقى على نجاسته؟ لا، أقطع بأنه طاهر أنا وغيري من العلماء. وكلما وجدت واحدا من إخواننا الذين يقولون بعدم طهارة بالاستحالة يقول خلاص صار طبيعي، شيء منطقي. إذن موضوع الاستحالة موضوع شيق وجميل، ودائرة الخلاف فيه أظن أنها ضيقة جدا. لكن المسألة، هل استحال الأمر فعلا؟ الخمر استحالت إلى خل، الشجر هذا بملايين السنين استحال إلى صخر، لكن عظام الحيوانات هل استحالت إلى جيلاتين؟ هل الاستحالة التي وقعت في عظام، سألني أيضا عن الجيلاتين، هل الاستحالة التي وقعت استحالة كيميائية أم أنها استحالة فيزيائية؟ أنا في ألمانيا أشتغل مع حلال كنترول اللي هي مؤسسة أنا مديرها الشرعي أو المسؤول عن الأمن الناحية الشرعية فيها، نراقب الشركات ماذا كيف تعمل، لازم يكون أعمالها كلها حلال. ومع الأسف الشديد الأمة التي لا تهتم بهذا هي أمة العرب، والأمة التي تهتم بهذا وعلى الأولى في هذا المضمار أندونيسيا. عندهم حلال وعندهم حرام في الأسواق كلها، حتى الماء مكتوب عليه حلال. ماليزيا، تايلاند، جنوب تايلاند فاتاني، والأماكن الإسلامية من الفلبين وجنوب أفريقيا، المسلمون في جنوب أفريقيا يحاكون المسلمين في أندونيسيا. كل شيء مكتوب عليه حلال يأكلونه، ومو مكتوب عليه حلال لا يؤكل. أندونيسيا لا تستورد أي بضاعة من ألمانيا حتى تكون مختومة بكتب حلال ومراقبة من قبل شركة تعترف بها دول جنوب شرق آسيا. فأخذنا الجيلاتين حللنا بمعهد فريزينيوس، من أشهر المختبرات الموجودة بالعالم ومن أشهر المختبرات ألمانيا، ويعمل معنا خبير بروفيسور كبير جدا، ما زال نصرانيا لكنه صار يعرف حلال وحرام. كل اللي يقول هذا حلال يقول هذا حرام، هو يقول لنا يعني هل هذا استحاق فيه يعني فيه جلاتين، ما يعني كل شيء متعلق بموضوع الحرام، خمر، كحول. نعم، فحللنا طلع الجلاتين قال فيه خنزير. التحليل عم يطالع فيه خنزير، والمعهد في الزنيوس قال لو مر الخنزير من أمام الباب تتأثر الأجهزة. تحليل نعرف أنه مر خنزير من أمام الباب، يعني هذه الدرجة. قال موجود فيه خنزير، معنى ذلك أن التحول الذي وقع في الجيلاتين ليس تحولا كيميائيا وإنما تحول فيزيائي، تحول فيزيائي، ما زال يعرف أنه يوجد فيه خنزير. اللي مأخوذ من البقر، بعض الناس يقول هذا جيلاتين بقري، أو ربما ما في شيء اسمه ذبح، ممنوع الذبح في ألمانيا، ألمانيا ممنوع الذبح فيها، وكل دول أوروبا لا تذبح، بعض الدول الأوروبية تسمح للمسلمين بالذبح مثل النمسا وهولندا، لكن أكثر الدول الأوروبية تمنع المسلمين من الذبح وتسمح لليهود. اليهود في العالم كله اليهودي ما يأكل إلا حلالا. التجوز عند العرب، عندنا نحن المسلمين، سمي الله وكل، يهودي لا ما يأكل. يهودي يقول أنا عندي دين يمنعني من أكلي هذا، ما يأكله ويذبحون في العالم كله. ما بدي أتكلم على البواعث السياسية وراء السماح لهم وغيره، بتكلم على يعني الواقع الموجود. أما ليش يسمحون وما بيسمحون معروف. نعم، فالبقر ما في شيء اسمه ذبح بأوروبا، بيجمعوا عظام الحيوانات كلها، البقر، الكلاب، الخنزير، الحمار، كله وبيطلعوا منه جيلاتين. هذا خلصنا منه. في أنواع من بيقول جيلاتين بقري بأوروبا، جيلاتين بقري ما في بقر مذبوح، كل ما يذبح عندهم يذبحوا بطريقتهم، في خنق، في وقذ، في صعق، أنواع كثيرة كلها مستعملة في أوروبا. وبناء على ذلك فالجيلاتين الذي نأكله نحن الحنا والقدماء في استحالة، معنى ذلك نأكل من الميتة، نأكل من الميتة، ولا يجوز تصديره إلى جنوب شرق آسيا أبدا. ما في معمل يصدر جيلاتين أوروبي إلى جنوب شرق آسيا، إلى البلاد العربية، إلى الدول الإسلامية الأخرى موجود. وكل الشركات التي نراقبها نفرض عليها أن تحضر الجيلاتين من باكستان. يوجد 3 معامل في الدول الإسلامية للجيلاتين، معمل في باكستان عالمي عنده اكتفاء ذاتي ويصدر لجميع أنحاء العالم، ويستعمل من الأنعام، من الحيوانات المذبوحة المأكولة، دولة إسلامية، وكل سنة يجدد مراقبته، كل سنة يفحص الجيلاتين الباكستاني ما فيه خلل. الدولة الثانية ماليزيا، ولكن الإنتاج الماليزي من الجيلاتين إنتاج غير كافي، ما يكفي الاستهلاك المحلي فيستوردون من باكستان. والدولة الثالثة جنوب أفريقيا، وأيضا لا يكفي الإنتاج للتصدير وإنما هو الاستهلاك المحلي ويستوردون من باكستان. فالجيلاتين لحد الآن ما زال حراما، سواء كان مستعملا من الحيوانات كله مو مكتوب عليه بقري، جيلاتين حيواني، أو كان مستعملا من البقر، لأنه لا يوجد عندهم ذبح شرعي، فليس المهم أن يكتب عليه جيلاتين بقري. من أين جاءت هذه العظام؟ هناك أشياء بكتبوا هذا الجيل مصنع في مصر، مصنع في لبنان، مصنع في سوريا، مصنع في العراق، مصنع، هذا تعبئة فقط لا غير. وأما المادة الأساسية فهي مستوردة، لا يوجد في البلاد العربية مصانع للجيلاتين. هناك أنواع أخرى من الجيلاتين موجودة في أوروبا وموجودة في جنوب شرق آسيا، في جيلاتين البحري، في جيلاتين النباتي، أعم من البحر سواء كان بحري أو غير نباتي، جيلاتين نباتي يعمل عمل الجيلاتين الحيواني مئة بالمئة ونفس مواصفاته، ولكنه حلال على كل أحواله نباتي لأنه مستخرج من النبات. شيء ثالث، أحد شركات الألبان التي نشرف عليها تعمل كل يوم 400 ألف لتر حليب، تصنعها ألبان في دريسدنر في ألمانيا في شمال ألمانيا. قال لنا الخبير، يعني نحن نراقب المعمل دائما، قال نحن سنوقف الجلاتين من أول 2007. قلنا له ليش؟ مش الحلال والحرام. قال لأن الألمان ما يأكلون الجلاتين الآن لأنه في جنون البقر. جنون البقر أحجم كثيرا من الألمان، من بألمانيا هذا الكلام، أحجم كثيرا من الألمان، وهذه الظاهرة موجودة في كل أوروبا، عن أكل الجلاتين لأنه فيه بعض البقر خشية من جنون البقر، فأوقفوا استعمال الجلاتين ويستعملون مكانه الجلاتين النباتي أو بعض المواد اللي هي مكثفة، يعني بتعمل مادة هلامية غير الجلاتين. فالذي يسأل عن الجلاتين هذا حكم الجلاتين، نعم، وأنا يعني أنبهكم إلى هذا، يعني انتبهوا إليه. كل لحم نبت من السحت فالنار أولى به. لما الإنسان بغسل إيده بصابونة فيها خنزير مشغلة بسيطة بغسل إيده بعد ذلك، أما أن يأكل الخنزير وينمو لحمه وعصبه وجسمه من هذا، فهذا أمر خطير وله آثار سيئة في حياة الإنسان. المشروبات الغازية، امبارح أحد الأخوة هنا قال لي الذي يصنع المعروف هذا من زمان موجود فيها كحول، يضاف إلى المادة العطرية الأساسية كميات كبيرة من الكحول، نعم. فإذا كان الوضع كما قال، يعني يضاف 50 لتر للخمسمائة لتر كحول صرف حتى تصير المادة جاهزة، فهذا لا يجوز شربه. إذا كان هكذا يصير 10% منه كحول، ولما يدخل في الماء الطهور يغير لونه ويغير طعمه وقد يغير ريحه، وهذه كلها من الأمور التي تؤدي إلى النجاسة، نعم. وبالنسبة للعطر، الأخ أمين سألني عن العطر، العطر يعني الفقهاء الحنفية أجازوا استعمال شيء من الكحول في العطر من أجل تمييعه، من أجل تمييعه. وربما قال بعض الفقهاء يعفى عنه في موضوع الكحول فقط، في موضوع العطور فقط لا غير، ولو كان كثيرا لعموم من بلوى به. نعم، يعني لا يجوز شربه إلا في حالة الضرورة، إذا تعين لم يوجد دواء آخر للاستشفاء يجوز، إذا تعين لم يوجد غيره، هذا غير النجاسة. وأما النجاسة يجوز التداوي بالنجاسة لأدنى حاجة، ليس لا نقول ضرورة وإنما لأدنى حاجة يجوز، نعم.
ما هو الضابط استحالة؟ هل هو يتغير في لونه؟
لا، استحالة كاملة، تصير له خصائص جديدة غير خصائص العنصر السابق.
يعني ما هو أوصف؟ هل هو يتغير في صورته حتى لا يصبح صورة خنزير مثلا؟
لا، ما بهمني الصورة، قد يكون على صورة الخنزير ما يضر، لكن المهم أنه استحال إلى حقيقة أخرى، كان لحما وعظما صار ملحا، نعم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.